بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات لبرنامج نور على الدرب، على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة أسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول. رسالة سليمان راشد من الرياض، ورسالة المستمع ميم نون عين من جيزان، ورسالة عبد الرقيب معطي من الرياض. ونبدأ أولا يا سمح الشيخ برسالة المستمع سليمان راشد. يقول سليمان راشد: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتدائهم، أما بعد، ليس أذان ولا إقامة، هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت شيء غير مشروع فصلاتها صحيحة.
أيضا يقول: إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذه رسالة مشابهة للأولى.
تقدم
لله. نعم. هذه من الخارج.
لا حرج في ذلك.
نعم.
لا حرج على الإنسان يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة التي مات عنها أبوه، إذا كان ابن فراعة ولا قرابة تحرمها عليه.
نعم. أيضا يقول سلمان محمد السلمي من الخارج: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟
كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خالف من باب أولى، الخال أبعد من الأخ، زوجة الخال وزوجة ابن الأخ وابن أخ كلها حلال، فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه يتزوجها إذا هناك بينه وبينها محل من رضاع أو غيره.
نعم. من جيزان بعث بهذه الرسالة ميم نون عين، يقول: أنا إمام مسجد ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقها في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي، ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة وأفتي فيها، ولكن أحيانا أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مضطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
الواجب على طالب العلم أن لا يفتي إلا عن بصيرة، وأن لا يقول الله بغير علم، لأن الله حرم القرآن بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم، لا في الرضاعة ولا في غيره، وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة فيما يريد فتوى فيه من الله من الرضاعة وغيره. فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاعة ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم، ويتبصر ويراجع الأحاديث في بلوغ المرام منتقى الأخبار وهكذا كتب مفيدة التي شرحت أحكام الرضاعة حتى يكون على بصيرة. فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى، والخلاصة في هذا أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين: أحدهما أن تكون الرضاعات 5 مرات فأكثر، والأمر الثاني أن يكون في حولين، على الطفل في حولين، على المفتي أن يلاحظ هذا. فإذا كانت الرضاعات 5 أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع، تم تحكم الرضاع وصارت المرضع أما له وأولادها إخوة له وأبوها جده وأمها جدته وهكذا كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا بد من مراعاة يكون المرضع ثقة التي أخبرت أو الذي أخبر عنها ثقة عدل، فهي المرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك مما يقلع فيها لا يعتمد على قولها أنها رضعت فلان. وهكذا من يقول عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاعة لا بد يكون عدل، يقبل في هذا واحد ثقة من الرجال وثقة من النساء، ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء.
لا.
فإذا شهد الثقة أنها رضعت الرجل 5 رضعات ومرأة خمس رضاعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة أما للرضيع وصارت أمها وجداتها جنات له وصار أبنانها إخوة له صار زوجها أبا له وهكذا.
لا
فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا ثم الرضاعة لابد أن يعرفها. الرضاعة أخوان هي من مسك الثدي إلى نصف اللبن ثم يطلق هذه رضاعة. إذا أمسك طفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة, فإذا عاد أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية, فإذا أطلقه وعاد هذه ثالثة وهكذا حتى يكمل خمس رضاعات وإن كان مجلس واحد وإن كان في ساعة واحدة وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات لا بأس. الحاصل أنه لابد أن يهتم بالموضوع ويعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضاعات ولا من جهة المرضعة والشاهد والرضاع. والرضاعة مثل النسب, يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا ثبت. وإذا اشتبه عليه الشيء لا يعجل في الفتوى, يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. وهذا من احتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول الله بغير أن
لا. طيب بالنسبة للرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟
لا لهما جميعا,
لهما جميعا
للفحل وللزوجة.
نعم.
ولهذا إخوان الزوج أمام يكون للرضيع وأبوه جدا للرضيع وأولاده من زوجة أخرى إخوة للرضيع أيضا من أبيه, فهو تعالى الفحل والأم, فأولاد المرضعة كلهم إخوة للرضيع من هذا الزوج ومن غيره, زوج سابق وزوج لاحق. وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة مرضعة إخوة للرضيع وأولاده من غيرها كذلك قبلها وبعدها إخوة للرضيع.
نعم. هذه رسالة من عبد الرقيب معطي الرياض, يقول ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة وما حكم الانفتال على اليسار ايضا؟
الجمهور على ان الواجب تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه, والاصح انه لا بد من تسليمتين وان كان خلاف الجمهور, لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول صلوا كما رايتم نصلي, فالواجب ان يسلم الامام وهكذا الماموم وهكذا المنفرد تسليمتين, والافضل عن يمينه وشماله يلتفت عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك. هذا هو المشروع وهو واجب في اصح قول العلماء يعني التسليمتين, اما كونه يلتفت عن يمينه وشماله مستحب وهو افضل, واما الانصراف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج, النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله كل هذا ثابت, من صرف عن يمينه فلا بأس أو عن شماله فلا بأس.
نعم.
قد ثبت عن الرسول أنه كان ربما صرف عن يمينه ربما صرف عن شماله مما كان عليه الصلاة والسلام.
لكن لو بدأ بالسلام على شماله هل في ذلك شيء؟
يصح لكن خالف السنة, خالف السنة
لأن لا يؤخذ على ذلك.
لا يصح. نعم. لكن خالف السنة. نعم. لأن الفات مستحب وليس بواجب.
نعم. السؤال
كذلك مثلا قد يعني على بعض الناس.
نعم.
وهي مساله الامام اذا سلم من الصلاه السنه ان ينصرف المامومين ويعطيه وجهه ولا يطول بقاءهم مستقبل القبله, لانه انما استدبرهم من اجل حاجه الصلاه.
نعم.
فاذا فرغ منها زالت الحاجه, فشرع له ان يستقبلهم ويجعل وجهه الى وجوههم, هذا هو الادب الشرعي. لكن بعدما يستغفر ثلاثا بعدما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام, بعد هذا يصرف اليه ويعطيهم وجهه.
نعم.
يقابلهم لا يكون يمينا ولا شمالا بل يقابلهم مقابله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن يكون بعد ان يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يقول الامام ثم ينصرف الى المامومين.
نعم.
يعطيهم وجهه مستويا.
نعم.
ان شاء الله صرف عن يمينه وان شاء الله صرف عن شمال. نعم. لكن يقابلهم مقابله. نعم. ثم يأتي بقية الأذكار.
نعم.
إذا صلى فأتى بقية الأذكار, لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله وصيغة الدين وأقرها الكافرون, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي للإمات ولا ينفع ذا الجد من تجد. ثبت عنه عليه السلام كان يقول هذا بعد الصلاة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيشرع للمأموم والإمام ومن غير هذه الأذكار الشرعية، ثم يقول بعدها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، هذا الأفضل. بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، يكون جميع 99. ثم يختم هذا كله بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كان بزلزلة البحر، هذا فضل عظيم. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 25 مرة، هذا نوع من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة، وكل هذا مشروع حسن. نعم.
لكن بالنسبة للتحليل والتكبير، هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟
بعد الجميع، نعم صلاة خمس، لكن يزداد المغرب والفجر بتحليلات العشر زيادة.
نعم.
يقول لا إله إلا الله له شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة.
نعم. بعض الناس في بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟
محتمل والأقرب أنه غير صحيح، لكن يستحب له والأولى له لا ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إمامكم فلا تسبقوا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام
لهم
الانصراف إليهم، مشهور الصلاة أنه السلام، مثل ما قال ثوبان كان يصلي إذا صلاة من صلاته فسافر ثلاثة، إن صلاة يعني سلم.
نعم.
أما الصلاة إليهم فالأولى أن يسمعوا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك قال فالظاهر لا حرج. إذا الانصراف في الحديث المراد به السلام.
نعم.
هذا هو الظاهر من الأحاديث. نعم.
الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من عدة مرسلين، يقول فيها مرسلوها محمد الزملاء محمد سرور الشمري عبد الله اسماعيل محمد اليمامي سعيد الشهري، يقول قال الله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. اولا يقول ما المقصود بالاطعام، هل يكفي العيش او الخبز ام انه لابد ان اعطي الفقير ملح ودهن ولحمه وصلصه وبهورات وبصل الى اخره، او اعمل غدا واعزم الفقراء عليه، او اعطيه المساكين جاهزا في منازلهم، وما كيفية الكسوة، هل هي ثوب فقط ام ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيل الى اخره، افتونا جزاكم الله خير وانيروا لنا الطريق فنحن في حيرة من امرنا.
الاطعام اوضح العلماء وهذا التفسير معناه، وانه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاما نيئا يصنعه الفقير في بيته، يعطيهم مثلا نصف طعام من الأرز من الحنطة من الشعير يتصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن ما قيل إليه نصف طعام لكن مستقيما.
نعم.
من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد، يعني من قوت بلده.
نعم.
نصف طعام من قوت البلد قريب فيه غرس ومثلها التمر، نصاع من التمر كالهالج او الزبيب من قوت البلد اي كان، وله ايضا ان يطعمهم في مصلح في بيته، يعني طعام مجهز مطبوخ مثل خبز وادم يغديهم ويعشيهم، مثل الرز مطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب. اذا صنع لهم طعاما من ارز او من حنطه من خبز مع ادامه هذا طيب، ودعاه اليه واكلوا كفى. فالمقصود ان الاطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاما ياكلها من بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم الى طعام في بيته وصنعه لهم او في فندق او في مطعم لا باس بذلك. اما الكسوه فهي ما يجزئه الصلاه كما نبه عليها العلم، كسوه التي يلبسها وتجزئه الصلاه مثل ازار الرداء، ازار الرداء طيب يعطيهم قميص ما يلزم وتره، مو يلزم وتره، اذا اعطى قميص كفى، أو إذا ولد أو سراويل ولد كل هذا ليس لأن هذا يجب في الصلاة وهو كسوة تامة، سراويل ولد أو إزار ولد أو قميص كسوة. لا كلما كمل وأعطى مع قميص يعني همامة فترة طيب هذا مزيد خير. نعم.
لكن بالنسبة للطعام لو أعطاه نصف ساعة ما يلزم مثلا دهونات أو أملاح؟
لا يلزم،
يكفي نصف ساعة فقط.
نعم،
أحسنتم أثابكم الله.
ولهذا في حديث الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم على قول سبحانه وتعالى فمن كان لكم من الله به على ما تريد الصيام أو صدقة أو نصف، بين الصدقة هو نصف ساعة من تمر لكل مسكين.
نعم،
فإذا أعطى نصف ساعة من التمر أو من غيره من الحبوب كفى.
نعم. إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.